كان الحديث في الشبهة التي أثارها بعض الأعلام في إثبات منجزية العلم الإجمالي، حتى إذا كان العلم الإجمالي حاصلا بعد الاضطرار، وحاصل هذه الشبهة هو التمسك بالاستصحاب بتقريب أن هذا الحكم الذي علم به ولو بعد زمان الاضطرار يعلم بثبوته في الساعة الأولى قبل زمان الاضطرار، فهو مردد بين الطرف المضطر إليه والطرف الآخر الباقي غير المضطر إليه، ولو كان ضمن الطرف الآخر فهو باقي، بلحاظ كل من الفردين لا يوجد لا يجري الاستصحاب، لأنه لا شك لا يقين بالحدوث بلحاظ كل منهما، لكن بلحاظ الجامع جامع الحكم كلي أحد الحكمين، هذا الجامع يمكن إجراء يتم أركان الاستصحاب فيه، إذ نعلم بتحقق هذا الكلي والجامع بين الحكمين ونشك في بقائه، ولو من جهة الشك في أنه هل وجد ضمن الفرد القصير العمر أو ضمن الفرد الطويل العمر الباقي، حاله حال استصحاب الكلي للحيوان مثلا القسم الثاني من الكلي في موارد دوران الكلي بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع قصير العمر والآخر طويل العمر مقطوع البقاء، فكما يجري هناك استصحاب الكلي الحيوان هنا أيضا يجري استصحاب كلي الحكم أحد الحكمين، ويكون هذا الاستصحاب بمثابة العلم الإجمالي. قالت الأمر هذا علم إجمالي تعبدي استصحابي لا وجداني، هذا علم إجمالي تعبدي استصحابي لا وجداني. هذه الشبهة جوابها الصحيح أن يقال بأن استصحاب القسم الثاني من الكلي في الحكم التكليفي المردد بين القصير والطويل لا يجري، وإنما يجري في الموضوعات، يعني فيما إذا كان ذاك الكلي موضوعا في الحكم التكليفي، أما لو كان الجامع المستصحب نفس الحكم التكليفي، أردنا استصحاب جامع الوجوب مثلا أو استصحاب جامع الحرمة أو وجوب الاجتناب من أحدهما، هذا الجامع المردد بين التكليفين استصحابه لا يجري. لماذا؟ لأن هذا الجامع جامع بين حكم تكليفي قد مضى وانتهى أمده وحكم تكليفي لو كان فهو باق، ومثل هذا الجامع لا يكون منجزا، الحكم والإلزام والتكليف إنما يكون منجزا إذا لم يكن ماضيا ومنتهيا، الجامع بين تكليف قد مضى وتكليف لم يمضي هذا الجامع ليس منجزا، إذ على أحد التقديرين لا يكون منجزا، جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، لا جامع بين حكمين كلاهما يكون منجزا، والجامع الحكم ليس موضوعا لحكم شرعي، هو حكم وإنما موضوع لحكم عقلي، ولهذا دائما استصحاب الحكم واستصحاب التكليف إنما يجري لإثبات التنجيز والتعذير لا لإثبات أثر شرعي آخر، لأنه نفسه الأثر المستصحب هو نفس الأثر والحكم والتكليف، فلا بد أن يكون هذا الاستصحاب الحكمي استصحاب حكم هذا الحكم يقبل التنجيز والتعذير، فإذا كان استصحابا لحكم لا يقبل التنجيز والتعذير على كل تقدير لا يقبل التنجيز فاستصحابه لا يرتب الأثر العقلي، يعني لا يؤدي إلى ترتب التنجيز العقلي الذي هو المقصود وهو المهم في موارد جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية. إذن ففرق بين أن يكون الجامع المستصحاب في القسم الثاني من الكلي موضوعا لحكم شرعي كما في عنوان الحيوان الجامع بين الفيل والبق، لو دل دليل على أنه إذا وجد الحيوان في الدار فتصدق بدرهم مثلا، وهنا يوجد أثر شرعي وهو وجوب الصدقة، رتب على موضوع وهو كلي الحيوان، لا هذا الحيوان بالخصوص، لا الفيل بالخصوص أو البق بالخصوص، هنا جامع الحيوان صار موضوعا للأثر الشرعي، فكلما أمكن إخراج هذا الجامع سواء بالوجدان أو بالاستصحاب رتبنا ذات الأثر الشرعي. ففي موارد القسم الثاني من الكلي في باب الموضوعات حينما يكون الكلي موضوعا لحكم شرعي يجري استصحاب الجامع ويترتب أثر ذاك الجامع وهو الحيوان وهو وجوب الصدقة، لأن طبيعي الحيوان موجود بالتعبد الاستصحابي، جامع الحيوان موجود بالتعبد الاستصحابي، أركان الاستصحاب في جامع الحيوان تام. وكذلك في مثال الحدث، جامع الحدث موضوع لوجوب مثلا التطهر بالوضوء أو الغسل، فلو جرى استصحاب جامع الحدث حينئذ ترتب الجامع بين الحدث الأصغر والأكبر لمن خرج منه البلل المشتبه بين البول والمني، فإذا توضأ مثلا يجري استصحاب جامع الحدث، واستصحاب جامع الحدث يثبت حينئذ الأثر الشرعي وهو المانعية في الصلاة أو وجوب التطهر ونحو ذلك من الأثار الشرعية. هذه استصحابات في الجوامع والكليات من القسم الثاني التي تكون موضوعا لحكم شرعي يجري فيه استصحاب القسم الثاني. وأما إذا كان هذا الجامع الذي هو من القسم الثاني والمراد استصحابه جامعا بين حكمين شرعيين تكليفيين لا موضوع لحكم شرعي كما في المقام، نريد أن نستصحب الجامع بين الحرمتين، أقول وجوب الاجتناب عن هذا الإناء أو هذا الثوب، وجوب الاجتناب أو الجامع بين الحرمتين أو الوجوبين، هذا الجامع ليس موضوعا لحكم شرعي، ولهذا لا نريد بهذا الاستصحاب أن نرتب أثرا شرعيا، وإنما دائما في استصحابات الأحكام نحن نرتب التنجيز والتعذير للأثر الشرعي، والتنجيز والتعذير حكم عقلي ليس حكم شرعي. الحكم التكليفي حينما يشك فيه فيستصحاب إذا تمت أركان الحكم التكليفي حينما يشك فيه فيستصحاب إذا تمت أركان الاستصحاب فيه ليس من قبيل الموضوع للحكم الشرعي حينما يشك فيه فيستصحاب، هنا لا يكون الاستصحاب لترتيب أثر، وإنما يكون الاستصحاب لترتيب التنجيز والتعذير العقليين، وحينئذ لا بد أن يكون هذا المستصحاب مما يقبل التنجيز والتعذير العقليين، فلا بد أن نرى أن هذا المستصحاب هل هو موضوع للحكم العقلي بالتنجيز أو ليس موضوعا للحكم العقلي بالتنجيز. إذا لم يكن موضوعا للحكم العقلي بالتنجيز فلا يجري فيه الاستصحاب حتى لو تمت أركانه. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه تنجيز عقلي حتى يتعقل فيه التعبد الشرعي، فإن التعبد الشرعي حينئذ يكون معقولا، التعبد بالبقاء إذا كان يترتب عليه تنجيز عقلي، إذا كان موضوعا للتنجيز العقلي، لا ما إذا لم يكن موضوعا للتنجيز العقلي. وحينئذ الجامع بين تكليفين أحدهما انتهى أمده والآخر باق أمده مثل هذا الجامع ليس موضوعا للحكم العقلي بالتنجيز، لأنه جامع بين ما لا تنجيز ولا مسؤولية عقلية في قباله وبين ما فيه تنجيز. الجامع بين ما ليس في منجزا وما هو منجز ليس بمنجز، لأن المنجز إنما هو الفرد وهو لم يثبت، بالجامع لا يثبت الفرد. والجامع بين ما ليس بمنجز وما هو بمنجز مثل هذا الجامع وحده بلا إثبات الفرد الذي هو موضوع للتنجيز ليس بمولد، من قبيل الجامع بين الحكم واللا حكم، من قبيل الجامع بين الإباحة والوجوب. الإباحة والوجوب كلاهما حكم، لو علمنا بالجامع بين الإباحة والوجوب هذا الجامع للحكم هل يكون منجزا؟ لا يكون منجزا. لو علمنا أن هنا حكم شرعي إما الوجوب وإما الاستحباب مثلا، إما الوجوب وإما الاستحباب كلاهما أيضا حكم، لم نعلم بخصوص الاستحباب ولم نعلم بخصوص الوجوب، لكن علمنا بجامع الحكم الجامع بين الوجوب والاستحباب، الجامع بين الوجوب والاستحباب ليس منجزا عقلا، لأن المنجز خصوص الوجوب الحكم الإلزامي. كذلك هنا الحكم الأول وهو الحرمة في الساعة الأولى، تلك الحرمة لأنها حرمة وتكليف شرعي قد انتهى أمده وانتهى وقته، فحاله حال لا تكليف من حيث أنه لا يمكن أن يكون منجزا، العلم به لا يكون منجزا. ولهذا لو علمنا بأن الحرمة كانت في هذا الطرف الذي الآن نصر إليه، علمنا بأن الحرمة ووجوب الاجتناب كانت في هذا الطرف الساعة السابقة، لا يترتب تنجيز على هذا العلم. العلم بالجامع بين مثل هذا الحكم وبين الحرمة في الطرف الآخر الذي يكون باقيا، العلم بالجامع بينهما كالعلم بالجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين الوجوب والإباحة، مما لا يكون جامعا منجزا عقلا. فإذا لم يكن منجزا عقلا فالاستصحاب لا يجري فيه أيضا، لأن الاستصحاب يجري في الحكم الذي يدخل في موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير، الحكم الذي التكليفي الذي يكون موضوعا عند العقل حق الطاعة وللامتثال، ذاك الحكم جامعه ذات الحكم لو كان هو الثابت بالاستصحاب يترتب عليه التنجيز والتعذير العقليين. وهنا هذا الجامع المستصحاب جامع بين حكم لا يقبل التنجيز وحكم يقبل التنجيز، كالجامع بين الإباحة أو الاستحباب والوجوب الذي العلم الوجداني أو التعبدي والاستصحابي به كلاهما لا يفيدان تنجيزا عقلا، إذن فلا يجوز الاستصحاب في هذا المورد. نعم لو أمكن إثبات الفرد الثاني القابل للتنجيز لهذا الجامع باستصحاب الجامع، لو كان يمكن إثبات الفرد وأن هذا الجامع بين الحكمين المنقضي والباقي، هذا الجامع موجود ضمن الباقي الذي يقبل التنجيز ويكون قابل اللقاء يمكن امتثاله. وبعبارة أخرى التكليف الذي قد مضى لا يمكن امتثاله لأنه قد مضى وقته، وبما أنه لا يمكن امتثاله فلا يمكن أن يكون منجزا. الجامع بين تكليف لا يمكن امتثاله وتكليف يمكن امتثاله مثل هذا الجامع لا يكون منجزا عقلا، لأن التكليف الذي يمكن امتثاله يكون منجزا عقلا لا التكليف الذي لا يمكن امتثاله. فالتعبد بمثل هذا الجامع يكون لغوا، يكون غير صحيحين، فلا يجري الاستصحاب فيه لا لعدم الشك واليقين، يوجد فيه شك ويقين، بل لأن هذا الجامع المشكوك لا يدخل في موضوع حكم العقل بالمنجزية، إلا إذا استطعنا أن نثبت هذا الجامع ضمن فرده الذي يعقل امتثاله يمكن امتثاله، وهو التكليف الطويل العمر، بأن نثبت باستصحاب الجامع أن هذا الموجود الآن إنما هو وجوب الاجتناب عن الفرد عن الثوب الذي هو وجوب اجتناب يمكن امتثاله، حرمة لبس الثوب التي يمكن امتثالها. هذا هو الجواب الفني. هنا ايضا يوجد اشكال على هذا الجواب من قبل كلمات المحقق العراقي قدس سره، ايضا لا بأس ان يشار اليه. وحاصل هذا الإشكال هو أن المحقق العراقي يقول نحن هنا نستطيع أن نثبت باستصحاب الجامع، نثبت الفرد من الحكم الذي يمكن امتثاله والذي يكون منجزا وموضوعا لحكم العقل بالتنجيل، فيرتفع هذا الإشكال فيكون منجزا هذا الاستصحاب ويكون جاريا. يعني نثبت باستصحاب الجامع بين الحرمتين اللتين احداهما لو كانت قد انتهى وقتها والاخرى لو كانت فهي باقية، باستصحاب الجامع بينهما نثبت ان هذه الحرمة الجامعية، او ان هذا الجامع للحرمة الذي اثبتناه بالاستصحاب موجود ضمن الفرد طويل العمر الذي هو حكم تكليفي يمكن امتثاله ويكون منجزا. وبالتالي نثبت الفرد، نثبت وجوب الاجتناب عن هذا الثوب. يقال انه كيف يمكن هذا؟ هذا من الاصل نثبت الواضح اثبات الفرد بالجامع حينما ينتفي الفرد الاخر، هذا من اللوازم العقلية التي لا تجري لا تثبت بالأصول العملية وبالاستصحاب. يجيب المحق العراقي يقول هذا اللازم هنا يكون لازما لنفس الاستصحاب ولا يكون لازما للمستصحب، لا من ناحية الملازمة مع المستصحب نريد أن نثبت هذا الشيء، وإنما من ناحية أنه لازم لنفس الاستصحاب. فإن الشارع إذا أراد أن يحكم علينا في الزمان الثاني الذي هو زمان الاضطرار ببقاء جامع التكليف ولو كحكم ظاهري، ولو كان هذا الحكم حكما استصحابيا تعبديا ظاهريا، هذا الجامع الذي يريد أن يتعبدنا بوجوده ظاهرا، خب لابد أن يوجد هذا الجامع الظاهري ضمن فرد، إذ من دون فرد لا يمكن أن يوجد الجامع من دون فرد. فالآن الحكم الظاهري بالحرمة أو بوجوب الاجتناب ولو كحكم ظاهري، لا الوجوب الاجتناب الواقعي، وجوب الاجتناب الظاهري الذي هو مفاد دليل الاستصحاب لا مفاد الاستصحاب، مفاد رواية زرارة الحكم الظاهري التعبدي الاستصحابي بوجوب الاجتناب، هذا لابد أن يثبت في موارد الاستصحابات والأحكام الظاهرية. هذا الحكم الظاهري هنا هل يكون بمقدار الجامع بلا فرد أو يكون بمقدار الجامع ضمن الفرد؟ يكون بمقدار الجامع بلا فرد، الجامع لا يعقل أن يوجد بلا فرد سواء كان واقعيا أو ظاهريا، جامع حكمين من الأحكام الشرعية سواء الظاهرية أو الواقعية بلا فرد لا يمكن أن يوجد. حتى الحكم الظاهري لو أريد وجوده في مورد لا بد من فرد له، فيوجد جامع الحكم الظاهري في ضمن ذات الحكم الفرد من الحكم الظاهري. إذن فحتى الحكم الظاهري وجود الجامع له بحاجة إلى وجود فرد منه، بالتالي وجود موضوع له مشخص معين، وهذا الموضوع حينئذ هنا لا يمكن أن يبقى في الهواء، لابد أن يكون في ضمن أحد الفردين. فالحكم الظاهري بوجوب الاجتناب أيضا لابد له من مصب، لابد له من موضوع، ولا يمكن أن يبقى على الجامع بلا أن يكون متعلقا ومتحققا هذا الجامع ضمن فرد، أي متعلقا بفرد بأحد الطرفين بخصوصيته. إذن فلابد من أن يكون الحكم الظاهري ضمن فرد. ضمن أي الفردين يكون؟ ضمن الفرد المضطر إليه لا يمكن أن يكون، ضمن الفرد المضطر إليه لا يمكن أن يكون حكم ظاهري، لأن الاضطرار كما يرفع الحكم الواقعي يرفع الحكم الظاهري أيضا. حينما يضطر الإنسان إلى شرب الماء لا يمكن أن يكون في شرب الماء حكم لا ظاهري ولا واقعي بوجوب الاجتناب. إذن فيتعين أن يكون هذا الحكم الظاهري ببقاء الجامع ضمن الحكم الظاهري بوجوب الاجتناب عن الفرد الذي يمكن إيجاد جامع الحكم الظاهري في ضمنه، وهو الفرد الطويل. فبالملازمة ثبت أن الفرد حكم الظاهري بوجوب الاجتناب الظاهري متعلق بلحاظ الفرد الآخر الطويل وهو الثوب، وهذا من لوازم نفس الاستصحاب، من لوازم دليل الحكم الظاهري لا من لوازم مؤدى الاستصحاب الذي هو مؤدى الاستصحاب الحكم الواقعي. هذا لازم لنفس الاستصحاب لا لازم للمستصحب، فرق بين لازم المستصحب ولازم الاستصحاب. لو ثبت في مورد لنفس جريان الاستصحاب لازم من اللوازم،
لا لمؤدى الاستصحاب والمستصحب لازم لنفس جريان الحكم الظاهري، لم يكن يعقل جريان الحكم الظاهري في موردين، ولم يكن يمكن أن يتم الاستصحاب والحكم الظاهري الاستصحابي في مورد إلا إذا ثبت حكم آخر. إذن دليل ثبوت الحكم الظاهري الاستصحابي يثبت ذاك اللازم، لأن هذا بحسب الحقيقة من لوازم الإمارة لا من لوازم الأصل، لأن دليل الحكم الظاهري إمارته، نفس الحكم الظاهري بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك أصله، لكن ثبوت الحكم الظاهري الاستصحابي يعني نفس الاستصحاب وجريان الاستصحاب دليله الإمارة، وهي رواية زرارة التي تقول بأن الاستصحاب جاري. إذن فدائما الأحكام الظاهرية لو كانت لها لوازم لنفسها لا لمؤدياتها الواقعية، يعني الملازمة لم يكن بين الحكمين الواقعيين الذي يجري في أحدهما حكم ظاهري، بل كانت الملازمة بين نفس الحكم الظاهري الثابت في أحد الموردين مع ثبوت حكم ظاهري آخر، حينئذ هذا يكون من لوازم الإمارة، لأنه من لوازم دليل الاستصحاب حجية الاستصحاب، ودليل حجية الاستصحاب رواية لا أصل، رواية زرارة صحيح صحاح زرارة وهي إمارات، فتكون لوازم نفس الأحكام الظاهرية دائما من لوازم الإمارات. نعم لوازم مؤديات الأحكام الظاهرية هي لوازم الأصول، فإذا كانت عقلية لا تثبت، لوازم مؤدى الاستصحاب والأصول العملية لوازم الأصول التي لا تثبت إذا لم تكن الملازمة ثابتة في مرحلة الظاهر أيضا. فكلما كانت الملازمة ثابتة في مرحلة الظاهر أيضا دليل ثبوت الحكم الظاهري إمارة، فيثبت هذا اللازم الظاهري لأنه لازم لنفس الحكم الظاهري. المقام من هذا القبيل، من يجعل المحقق العراقي المقام من هذا القبيل، يقول في محل كلامنا: أليس الشارع يريد أن يحكم علينا بحكم ظاهري بوجوب الاجتناب، وهذا الحكم الظاهري بوجوب الاجتناب بمقدار الجامع، وهذا الحكم الظاهري بالجامع بمقدار الجامع، لابد أن يوجد كحكم ظاهري، ولا يعقل أن يوجد هذا الحكم الظاهري إلا ضمن فرده، فإن الحكم الظاهري كالواقعي الجامع منه أيضا بحاجة إلى أن يوجد ضمن فرد لاستحالة وجود الجامع بلا فرد في الخارج. إذن فلا بد أن يوجد ضمن فردين، فلازمه العقلي اللازم العقلي لنفس وجوب الامتثال الظاهري ولنفس الحكم الاستصحابي بوجوب الامتثال أن هنا يوجد حكم ظاهري بالفرد حتى يكون هذا الجامع ضمن ذاك الحكم الظاهري بالفرد، وحيث أنه لا يمكن إلا أن يكون في الثوب لأن ذاك لا يوجد في حكم ظاهري بالفرد، لأن الاضطرار يرفع كل حكم الجامعي ظاهري أو واقعي، فبالملازمة يثبت أن هذا الجامع هذا الحكم وجوب الاجتناب الظاهري بمقدار الجامع موجود ضمن الحكم الظاهري بوجوب الاجتناب عن ذلك الفرد. وهذا له مصداق آخر أو نظير آخر يمكن أن يذكر من الفقه في الماء النجس المتمم بالطاهر كرًا، ماءان كل منهما نصف كر أحدهما نجس والآخر طاهر، أوصلنا بينهما، هذا مسألة معروفة من مسائل الكور، هنا هل سوف يطهر هذا الماء لأنه صار كرا بالاتصال، أو كالقليل النجس حينما يوصل بالكور، أو أنه يحكم بالنجاسة نجاسة كل الماء، هل بلحاظ الكرية يحكم بطهارتهما معا، أو بلحاظ نجاسة هذا يحكم بنجاسة الآخر بالملاقات، فلا يفيد، لا بد أن يكون الماء النجس متصلا بما هو كر، أما تتميم الطاهر بالنجس كرا لا يجب طهارتهما. هذا بحث مع قطع النظر عن الروايات والأدلة الخاصة، هنا أحد الأمور التي استدل به لإثبات الطهارة طهارة الماء القليل المتمم الطاهر المتمم بالقليل الآخر النجس كرًا، أحد الأدلة إجراء استصحاب بقاء الطهارة في القسم الذي كان طاهرًا، يقال هذا القسم كان طاهرًا قبل الملاقات والاتصال، الآن بعد الاتصال أيضًا بالاستصحاب نثبت أنه طاهر، ولازم أن يكون طاهرًا أن هذا الماء كله طاهر ما كفر يقال أن هذا الماء إذن هذا الكر أصبح كرا معتصما طاهرا، لأنه طبعا تلك الملازمة هناك يقال ملازمة عرفية، يقال العرف لا يفكك في ماء واحد ويقول نصفه طاهر ونصفه الآخر ليس طاهرا، حتى في الطهارة الظاهرية لا فقط في الطهارة الواقعية لا يفكك بينهما، حتى في الطهارة الظاهرية لا يفكك بينهما. إذا كان هذا الماء محكوما بالطهارة نصفه لأنه حالته السابقة الطهارة ويحكم بطهارته، لازم الطهارة الظاهرية لهذا النصف بعد الاتصال والوحدة بين المائين أن النصف الآخر أيضا طاهر، فيكون حينئذ اللازم لنفس الحكم للطهارة الاستصحابية في هذا الطرف طهارة الآخر، وكذلك في طرف استصحاب النجاسة هناك أيضا حالته السابقة النجاسة، بعد الاتصال نشوف أنه طهر أو لا، نجري استصحاب النجاسة ونقول الآن نجس. هناك أيضا هذه الملازمة موجودة، لازم الحكم الظاهري بنجاسة النصف في الماء الواحد أن النصف الثاني أيضا محكوم بالنجاسة ظاهرا، إذ لا يتعقل العرف التفكيك في الماء الواحد بين أبعاضه وبعض أبعاضه بحيث تكون بعض أبعاضه نجسا حتى ظاهرا وبعضه الآخر طاهرا، فيقع التعارض بين هذين الاستصحابين، يقع التعارض هناك يقال بين الاستصحابين يوجد تعارض، مع أنه لولا هذا قل لا تعارض، يحكم بأن ذاك النصف طاهر حتى بعد الاتصال وهذا النصف نجس حتى بعد الاتصال، فيجوز شرب ذاك ولا يجوز شرب هذا النصف، يجوز الوضوء، نرتب آثار الطهارة على ذاك النصف وآثار الطهارة على ذاك، لأن الملازمة بين نجاسة أحدهما ونجاسة الآخر واقعا هذا أصل مثبت لكل من الأصلين بلحاظ المدلول الالتزامي للنجاسة والطهارة الواقعيتين اللتين لا انفكاك بينهما في الماء الواحد، كل منهما لا يمكن إثبات ما نفي ما يثبته الآخر لأنه أصل مثبت، فيجري الأصلان ويترتب عليهما آثارهما، مع أنه يقال هناك أنه ليس هكذا، لا يجري شيء من الأصلين، ولهذا لا يجوز الوضوء حتى بذاك البعض من ذلك الماء الذي كان طاهرا قبل الاتصال، لأن استصحاب الطهارة فيه وإن كان لا يستطيع أن يثبت نجاسة الآخر طهارة الجزء الآخر واقعا، لأنه من الأصول من اللوازم العقلية لا من الآثار الشرعية مثلا، لكن يستطيع أن يثبت بالملازمة بين نفسي الحكمين الظاهريين طهارة الآخر ظاهرا، وهكذا استصحاب النجاسة هناك يثبت نجاسة هذا الجزء ظاهرا، لأن العرف يرى الملازمة بين الحكمين الظاهريين أيضا بالطهارة للماء الواحد لا فقط بين الحكمين الواقعيين، فينعقد لدليل الاستصحاب لا لنفس الاستصحاب، لدليل الاستصحاب دلالة التزامية على الطهارة الظاهرية في الطرف الآخر، ولدليل الاستصحاب يعني إطلاق دليل الاستصحاب وهو صحيح الزرارة لاستصحاب النجاسة أيضا دلالة التزامية على النجاسة الظاهرية للطرف الأول، فيقع التعارض بين المدلولين الالتزاميين لإطلاق دليل حجية الاستصحاب فتساقطان، ولهذا يحكم به لا يمكن أن يحكم فيهما بالطهارة في شيء منهما، فلا يجوز مثلا الشرب ولا يجوز الوضوء بذلك الماء، وإلا لولا هذه الملازمة كنا نحكم بأن استصحاب الطهارة يجري في هذا القسم لأن أركانه تامة، استصحاب نجاسة أيضا يجري في ذاك القسم وفي كل قسم نرتب آثاره، ولا يسري أحدهما إلى الآخر لأنه لازم عقلي، جوابه أن اللازم هناك ملازمة بين الطهارة والنجاسة في الماء الواحد حتى في الحكم الظاهري، ومعنى أنه حتى في الحكم الظاهري يوجد ملازمة أن دليل جعل الحكم الظاهري يكون له مدلول التزامي بجعل حكم ظاهري مشابه مصادخ في الجزء الذي هو واحد مع هذا الماء من الطهارة أو من النجاسة، فيقع التعارض بين الدليلين بلحاظ هذا المدلول الالتزامي الذي هو مدلول الالتزامي للإمارة أي لدليل الحجية لإصالة الطهارة لا لنفس إصالة الطهارة، كذلك المقام. هذا حاصل كلام المحقق العراقي، هذا الكلام يتم في هذا المثال الفقهي ولكن لا يتم في المقام، لأنه أولا هذا يتوقف على أن نقول بأن المجعول في باب الأحكام الظاهرية هو الحكم المماثل المؤدى مؤدى الآخر. هنا المستصحب حيث أنه الجامع بين الحكمين، فالشارع أيضا إذا أراد أن يجعل حكما ظاهريا الحكم الظاهري يجعل بمثل الحكم الواقعي، فلا بد أن يجعل جامع وجوب الاجتناب، وجعل جامع وجوب الاجتناب بلا فرد غير معقول، فلا بد أن يجعل الفرد، والفرد متعين في هذا الفرد الآخر. لكن نحن إذا أنكرنا هذا المبنى وقلنا أنه جعل الحكم الظاهري لا يعني جعل الحكم المماثل، الحكم الظاهري يعني إعطاء المنجزية والمعذرية، جعل المنجزية والمعذرية أو جعل العلمية، إذن فلا يتوقف جريان الاستصحاب هنا على جعل الجامع، وإنما مصب ما هو المجعول كحكم ظاهري إنما هو مثلا منجزية الحالة السابقة، إذا كان لها منجزية وصلاحية للمنجزية فيجعل المنجزية للحالة السابقة بمقدار الحالة السابقة وهو مقدار الجامع، أو يجعل الطريقية لليقين السابق والعلمية لليقين السابق والشك اللاحق بمقدار ما هو مشكوك وما هو متيقنون وهو الجامع. وحينئذ إذا كان هذا المقدار المجعول له العلمية أو مجعول له المنجزية مما يقبل التنجيز فيشمله دليل الحكم الظاهري، وإذا لم يكن فلا يشمله، بلا حاجة إلى أن يجعل حكم على الفرد بمعنى على الثوب، لأن الحكم المجعول الظاهري ليس وجوب اجتناب، لكي يقال هذا وجوب الاجتناب يحتاجه إلى متعلق، وبقاؤه على الجامع بلا فرد غير معقول. هذا الحكم المجعول حكم وضعي أساسا، الحكم الظاهري المجعول حكم وضعي كالمنجزية أو الطريقية والعلمية، ومعروضه وموضوعه عبارة عن نفس الشك واليقين السابق، الشك واليقين السابق منجزون أو علم وطريق، وهو متعين طبعا بشرط أن يكون هذا اليقين والشك الشك واليقين السابق متعلقا بشيء يمكن أن يكون منجزا، وهذا رجوع إلى إشكالنا بحث الحقيقة، أنه هنا لا يجعل هذه العلمية والمنجزية لأن متعلق الشك واليقين في المقام ليس صالحا للتنجيز والتعذير لكي يكون جعل العلمية أو المنجزية له معقولا ومفيدا، وإلا من ناحية الجامع والفرد لا مشكلة، لأنه على غير مبنى جعل الحكم مماثل لا نحتاج إلى جعل وجوب اجتناب لكي يقال على وجوب الاجتناب له موضوع أو ليس له موضوع، إن لم يكن له موضوع فهو غير معقول، إن كان له موضوع ووجد جامعه مماثلا للجامع الواقعي إذن لابد أن يكون هذا الجامع في ضمن فرد وفي ضمن موضوع، وليس موضوعه إلا الثوب وجوب الاجتناب عن الثوب، فبالملازمة نثبت وجوب الاجتناب عن الثوب. هذا يكون ويتم إذا قيل بمسلك المحقق الإصفهاني من أن الأحكام الظاهرية المجعول فيها حكم مماثل للحكم الواقعي، وبما أن الحكم الواقعي هنا الجامع لا أكثر فلا يمكن جعل المماثل للجامع إلا ضمن فرد، فيرد مثلا هذا الشيء الذي يقوله العراقي المحقق العراقي. وأما أن أنكرنا هذا المسلك كما ينكره هو قائل بجعل الطريقية مثلا والمنجزية والعلمية للإمارات وللاستصحاب موضوع هذا الجعل، وهذا جعل وضعي بعد ليس تكليفيا، هذا العلمية والطريقية جعل وضعي وموضوعه ليس الفعل والترك، موضوع الطريقية الطريق، موضوعه الشك واليقين، الشك واليقين منجزون، الشك واليقين علمون، وهذا موضوع محدد معين. قالت الآن الشك واليقين له متعلق، طريق علم تعبدي أو منجز لمتعلقه، لابد أن يرى أن متعلقه هل يقبل التنجيز أو لا يقبل التنجيز، ولو كان قابلا للتنجيز بأي مقدار يكون منجزا فينجزه لا أكثر، أما هنا لا يقبل التنجيز كما قلنا. إذن ففي المقام لا يتوقف جعل الحكم الظاهري على جعل وجوب الاجتناب عن الفرد لكي يكون المدلول الالتزامي لدليل جعل الحكم الظاهري ثبوت الحكم لوجوب الاجتناب على الفرد، إلا على مسلك جعل الحكم المماثل لا على المسالك الأخرى التي هي الصحيحة، أو مثلا عند صاحب هذه الشبهة. على كل حال مسلك جعل الحكم المماثل لم يكن مسلكا صحيحا، هذا أولا. وثانيا حتى على مسلك جعل الحكم المماثل أيضا لا يتم هذا الكلام، وذلك لأن هنا حينما نرى أن الجامع لا يمكن جعله كحكم ظاهري مماثل للجامع الواقعي المشكوك بقاؤه، هذا الجامع الظاهري إذا لم يكن يمكن جعله إلا ضمن جعل الفرد، إلا ضمن ثبوت لازم له وهو جعل الحكم الظاهري على الفرد وهو وجوب اجتناب الثوب، هنا في مثل هذا المورد دليل الاستصحاب لا يكون له إطلاق، لا أنه نتمسك بإطلاقه ونثبت هذا اللازم. كلما كان لا يمكن جعل حكم ظاهري على مؤدى الاستصحاب في مورد إلا بجعل حكم ظاهري آخر لا ينطبق عليه نقض اليقين بالشك، بل قد يكون شيئا مخالفا مع المشكوك غير ذلك المشكوك، هنا إطلاق لا تنقض اليقين بالشك لا يكون موجودا، لا أن الإطلاق يتحقق ويثبت الفرد، لأن هذا يؤدي إلى أن لا يكون بحسب الحقيقة، هنا سوف لا يكون هذا مثل هذا الجامع الذي يوجد في ضمن الفرد لا يكون هو نفسه مؤدى الاستصحاب، يكون شيئا أكثر من مؤدى الاستصحاب، بل قد يكون مباينا مع الحكم المعلوم سابقا، لعل الحكم المعلوم سابقا كان ضمن الفرد الآخر، بينما الآن أثبتنا في فرد في الفرد الثاني الذي هذا لا يكون مماثلا، لا بد وأن يكون هذا المؤدى للاستصحاب على كل حال مماثلا مع ذلك الحكم، وإثبات هذا اللازم في المقام وهو وجوب الاجتناب عن الفرد إثبات شيء على أحد التقديرين مباين مع ذلك الحكم المعلوم لا مماثل، فلا يكون هذا مشمولا لخطاب لا تنقض اليقين بالشك، لا أن الخطاب يشمله ونثبت باللازم بالملازمة نثبت، لأنه من لوازم نفس الحكم الظاهري نثبت الحكم الظاهري على الفرد. إذن ففي أمثال المقام إطلاق دليل الاستصحاب لا يتم، نقول الجامع لا يمكن جعله وحده قب لا يعقل مع الفرد لا يكون مماثلا لا يحرز مماثلا لعله مباين، ويشترط في الاستصحاب أن يكون مماثلا لا يكون نفس المتيقن، هذا أكثر من لا تنقض اليقين بالشك لا يثبته دليل الاستصحاب، لا يساعد عليه مقام الإثبات في دليل الاستصحاب، إذن سيكون إطلاق دليل الاستصحاب غير شامل للمقام، لأن ما يمكن أن يكون مصداقا لعنوان نقض اليقين بالشك أو لعنوان الحكم المماثل، يمكن أن يكون وهو الجامع لا يعقل جعله الظاهري، وما لا يكون يمكن أن ليس مماثلا ولا يكون مصداقا لنقض اليقين بالشك لأنه قد يكون غير ذاك المتيقن، هذا يعقل جعله لكنه لا يساعد على دليل الاستصحاب وعنوان والعنوان المعقول في دليل الاستصحاب، فلا يمكن التمسك حينئذ في مثل هذه الموارد بدليل الاستصحاب، لأن العنوان المعقول فيه لا ينطبق حينئذ على هذا المورد، لا أنه نطبق دليل الاستصحاب على الجامع وحيث أنه غير معقول نقول يثبت الفرد، وبهذا يندفع أيضا هذا الإشكال. إذن فالصحيح أن العلم الإجمالي إذا اضطر إلى أحد طرفين بعينه في مواد العلم الإجمالي إذا اضطر إلى أحد طرفين بعينه كالماء والثوب، وكان هذا العلم الإجمالي حصل بعد الاضطرار أو مقارنا مع الاضطرار، ولو كان معلومه الإجمالي سابقا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لأن ويجري الأصل في ذاك الطرف بلا معارضين وبلا محذورين، لا أوجب لتنجيز في هذا العلم الإجمالي لا بملاك العلم، لأن هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا منجزا، ولا بملاك الاستصحاب والتعبد الاستصحابي، لأن الاستصحاب لا يجري هنا، لأن هذا لا في الفرد كما هو واضح ولا في الجامع، لأن الجامع بين حكمين أحدهما لا يقبل الامتثال والآخر يقبل الامتثال، لا يقبل الامتثال يعني ليس منجزا عقلا. إذن فالصحيح هو التفصيل بين العلم الإجمالي الذي يحصل قبل الاضطرار والعلم الإجمالي الذي يحصل بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، هذا في الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا، وأما إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين مخيرا لا معينا، كما لو كان كلاهما ماء وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما واضطر إلى شرب أحدهما بالعطش، هنا ليس الاضطرار إلى أحد الطرفين بخصوصه، الاضطرار إلى أحدهما تخيرا، أي منهما يستطيع أن يدفع به الاضطرار. هنا ما هو الحوق؟ حين لا شك في أنه، وهذه هي الحالة الثانية التي قلناها في البداية، لا شك أنه هنا يكون أحدهما التخيري يجوز له شربه، لأن هذا هو مقتضى الاضطرار، فإن كونه مضطرا إليه يعني معذور في ارتكاب ما يقتضيه الاضطرار، فيستطيع أن يشرب أحدهما جزما بلا محذور وبلا عصيان، لا يكون عصيانا. الكلام في الباقي، ذاك الآخر الذي يبقى كالحالة الأولى، الآخر الذي يبقى هل يجوز أيضا شربه بعدما شرب الأول؟ يقال هذا فرد واحد لا يعلم، لعل ما شربته هو النجس ونطاهره يجري فيه الأصل ويشربه، أو لا يجوز شربه. الباقي أيضا هنا كالإضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، إذا كان العلم الإجمالي سابقا طبعا يوجب المنجزية، وهذا هو البحث عن الحالة الثانية التي اختلفت كلمات الأصحاب فيها. يعني في الحالة الأولى في الإضطرار إلى أحد الطرفين بعينه تقريبا الكل متفقون على النتائج التي ذكرناها، لكن في الإضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه اختلفت كلمات الأصوليين بين قائل بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وقائل بعدم سقوطه عن المنجزية في الفرد الباقي، والقائلين بعدم السقوط أيضا اختلفت مسالكهم في تخريج عدم السقوط بين قائل بالتوسط في التنجيز بالتكليف وقائل بالتوسط بالتكليف، وهذه نكات وخصوصيات علمية دقيقة لا بد من التعرض إليها إن شاء الله.